عندما تصلك رسالة فإنها تستولي على اهتمامك حتى وإن لم تعرف المرسل. وإذا عرفته أصبحت الرسالة تخصك أكثر. وكلما كان المرسل غاليا أكثر كانت الرسالة غالية أكثر. فكيف إذا كان المرسل هو الله عز وجل؟ القرآن رسالة الله إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج، برنامجكم لعلكم ترحمون. أسأل الله أن يرحمنا ويعمنا برحمته جميعا، إنه سميع مجيب الدعاء. ما زلنا نتحدث فيما يتعلق بآيات التي فيها أحكام الطلاق. أحكام الطلاق لها أهمية كبيرة جدا، لأنها متعلقة بالحقوق، حقوق العباد عند الله عز وجل لها أهمية كبيرة، و لذلك أخذت مساحة كبيرة في آيات الأحكام. في سورة البقرة جاء الحديث عنها، في سورة النساء تحدثت في بعض الآيات عنها، بل إن ثمة آية سورة أخذت هذا الاسم كسورة كاملة، وهي سورة الطلاق. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن إلى آخر الآيات. وقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: الطلاق مرتان، الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وبينت الآية التي بعدها: فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره، يعني الطلقة الثالثة. فهناك في المسموح به للزوج أن يطلق زوجته به ثلاث طلقات. الآية هذه تحدثت عن الطلاق الأول والثاني، ولاحظوا أن الله عز وجل قال الطلاق مرتان، يعني عدد الطلاق الذي تثبت فيه الرجعة للأزواج على زوجاتهم إذا كنا ممن تزوجت ودخل بها زوجها، فيكون طلقتين، طلقتان، طلقة الأولى والثانية، إذ لا رجعة بعد الثالثة. وقيل هنا طبعا معناه التطليق الشرعي، تطليقة بعد تطليقة على التفريق، وليس مجموعة في مجلس واحد. ولذلك في قول عند الأحناف رحمهم الله يقولون: الجمع بين الطلقتين والثلاث في مجلس واحد بدعة لا ينبغي أن يفعلها الأزواج. ولاحظوا واستدلوا على ذلك من قوله تعالى: الطلاق مرتان، ولم يقل الله جل في علاه الطلاق طلقتان، وإنما قال مرتان إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون الطلاق مرة بعد مرة، مرة بعد مرة في مجلسين مختلفين، لأن الله سبحانه وتعالى أعطانا هذا السلاح يا إخوة لنستخدمه بشكل صحيح. فالطلاق الأول قد يطلق الإنسان أول ثم يندم على فعلته هذه، يندم على طلاقه فيرجع زوجته إلى عصمته، ثم يحصل بينهم نزاع فيطلق الطلقة الثانية وهكذا. فالطلاق مرتان يعني مرة بعد مرة، وليس طلقتان دفعة واحدة. ثم إن طلقها مرتين فهو الآن أصبح في على مفترق طرق، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إمساك أن يمسك بعد الرجعة لمن طلقها زوجها طلقتين بمعروف بعد الطلقة الثانية، يعني يقول انتبه لم يبق معك إلا الطلقة الثالثة وهي طلقة طلاق بائن، احرص على أن لا تفعله. فلذلك هنا فإمساك بمعروف أي بما هو معروف في الشرع من أداء حقوق النكاح وحسن المعاشرة. فإمساك بمعروف يعني إذا أراد أن يمسك زوجته ويبقي عليها زوجة له فلا بد أن يعاملها بالمعروف وبالإحسان، ولا يعاملها بالإساءة وبالتنكيل، نسأل الله السلامة والعافية. أو الجانب الآخر أو الخيار الآخر، أو تسريح بإحسان أي إرسال لها بإيقاع طلقة ثالثة عليها، أو تسريح بإحسان يعني إرسالها بحالها تنظر في شأنها وترى حالها، وهذا ما عبر عنه القرآن الكريم أو تسريح بإحسان. وهنا كلمة الإحسان يا إخوة مهمة جدا، ضروري جدا أن ينتبه الأزواج لها، يعني من غير إضرار لها بأن يؤدي إليها جميع حقوقها المالية، ولا يذكرها بسوء بعد المفارقة، ولا ينفر الناس عنها. ثلاث أشياء مهمة جدا في قوله تعالى أو تسريح بإحسان: أن يؤدي إليها حقوقها كاملة، الحقوق المالية من المهر المؤجل وغيرها والنفقة وما إلى ذلك، ولا يذكرها بسوء بعد المفارقة، ما يبدأ يتكلم عليها بسوء يقول كانت وكانت، بل يحفظ ما بينهم من ود، ولا ينفر الناس عنها، دعها تنظر في شأنها والله عز وجل يتولى أمرها. و طبعا هنا إثبات حق الرجعة بعد الزواج بعد الطلقة الثانية له حكمة. يقول الإمام الفخر الرازي رحمه الله: الحكمة في إثبات حق الرجعة أن الإنسان ما دام مع صاحبه لا يدري هل تشق عليه المفارقة أم لا، فإذا فارقه وجرب هذه المفارقة فعندئذ يظهر، فلو جعل الله الطلقة الواحدة مانعة من الرجعة لعظمت المشقة على الإنسان، إذ قد تظهر المحبة بعد المفارقة. نعم، بعد المفارقة يندم الزوج الذي طلق، وتندم الزوجة التي أجبرت زوجها على الطلاق، فيندم الزوجان ويعود بعضهم يعود كل واحد منهم إلى الآخر. ثم لما كان كمال التجربة لا يحصل بالمرة الواحدة، أثبت الله تعالى حق المراجعة مرتين، وهذا يدل على كمال رحمته سبحانه وتعالى ورأفته بعباده. ما الذي يقع فيه الطلاق يا أخوة؟ الطلاق يقع كما يقول العلماء في هناك ألفاظ صريحة وألفاظ كناية. يقع الطلاق صريح اللفظ الذي يقع به الطلاق من غير نية، من غير نية ثلاث ألفاظ: الطلاق والفراق والسراح. لو قال لزوجتي طلقتك فتعتبر حتى لو لم ينوي الطلاق تعتبر الطلاق وقع، أو قال لها فارقتك وقع الطلاق دون نية، أو قال أنت مسرحة يعني سراحا جميلا، فأيضا هذا يقع فيه الطلاق. أما عند أبي حنيفة فلفظ الطلاق هو اللفظ الصريح الذي لا يحتاج إلى نية فقط، أما السراح والفراق فيحتاجان إلى نية مع لفظهما. هناك حكم حقيقة المراجعة، كيف تكون المراجعة؟ قال: الحر إذا طلق زوجته طلقة أو طلقتين بعد الدخول طبعا فله مراجعتها من غير رضاها ما دامت في العدة. لأن يعني المراجعة من حق الزوج، فإذا لم يراجعها حتى انقضت العدة أو طلقها قبل الدخول بها أو خالعها، انتبهوا ثلاث أشياء، فلا تحل له إلا بنكاح جديد بإذنها وإذن وليها. يعني إذا طلق ثم بعد الطلاق انقضت العدة، عدة الطلاق، ولم يراجعها، أو كان قد طلقها قبل الدخول بها، أو خالعها، يعني المخالعة اللي هي أن يعني ترد له ما أعطاها من مال أو شيء، ويطلقها بناء على ذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ردي عليه حديقته وطلقها تطليقا. ففي هذه الحالات لا تحل له إلا بنكاح جديد وبموافقتها وموافقة وليها. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، هذه أيضا من أحكام الطلاق، لا يحل لكم أيها الأزواج أو الحكام، لأنهم الآمرون بالأخذ والإيتاء عند الترافع إليهم، لا الأزواج بحقهم يأخذوا ولا الحكام لهم القضاء يحق لهم ذلك، فكأنهم الآخذون والمؤتون. والأول الله تعالى هنا: فلا ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، مما أعطيتموهن من المهر والثياب وسائر ما تفضل به عليها، شيئا قليلا كان أم كثيرا، إلا باشتراط، هنا شرط، إلا أن يخافا، أي الزوجان، إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، ألا يعني عدم إقامة حدود الله التي حدها للزوجين وأوجب عليهما الوفاء بها من حسن المعاشرة والطاعة. فإن خاف ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله، أي ما أوجب الله على كل منهما من طاعته فيما أمر به من حسن الصحبة والمعاشرة، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، أي لا جناح على الرجل في الأخذ، ولا حرج على المرأة في الإعطاء، بأن تفتدي نفسها من ذلك النكاح ببذل شيء من المال يرضى به الزوج فيطلقها لأجله، وهذا هو الخلع. وقد ذهب الجمهور إلى جواز ذلك للزوج، وأنه يحل له الأخذ من مع ذلك الخوف، وهو الذي صرح به القرآن. وقد تقدم أن هذه الآية نزلت في شأن ثابت بن قيس بسبب النزول، ثابت بن قيس بن شماس، وفي شأن جميلة بنت عبد الله بن أبي اشترت نفسها من زوجها بمهرها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت: خذ منها ما أعطيتها وخلي سبيلها. وهذا ما تعرف عليه العلماء بمسألة الخلع، إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. ومن يتعد حدود الله لا تتجاوزوها بالمخالفات إلى ما نهى الله تعالى عنه. ومن يتعد حدود الله، من يتجاوز حدود الله وأحكام الله إلى ما نهى عنه، فأولئك هم الظالمون لأنفسهم، الضارون لها بتعريضها لسخط الله سبحانه جل في علاه. الطلاق مرتان، فهذا انتهينا منها. الآن لاحظ الطلقة الثالثة، فإن طلقها، يعني الطلقة الثالثة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى بقوله: أو تسريح بإحسان، فلا يحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فلا تحل له الزوجة من بعد حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره، أي غير الأول بعد انقضاء عدتها من الأول، يطأها الزوج الثاني ويطلقها الثاني بمحض إرادته واختياره دون أن يكون بين الزوجين اتفاق أو ترتيب، لأن يتزوجها الزوج الثاني زواجا صحيحا كاملا وتبقى عنده ما شاء الله أن تبقى، ثم بعد ذلك يطلقها. فإذا طلقها جاز للأول أن يراجعها، أن يراجعها بعد ذلك. يعني أخواني لما طلقها طلقة ثالثة هنا أصبحت بائنة بينونة كبرى عنه، لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، حتى يتزوجها زوج غيره. فطبعا تمكث عنده مدة، ثم بعد ذلك إن طلقها الزوج الثاني بمحض إرادته واختياره فللأول أن يراجعها إلى عصمته ونكاحه. طبعا في قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، بعض العلماء قالوا يكفي مجرد العقد، حتى مقصود حتى تنكح يعني حتى تعقد على زوج آخر. لكن جمهور العلماء من السلف والخلف ذهبوا إلى أنه لا بد مع العقد من الوطأ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من اعتبار ذلك، وهو زيادة يتعين قبولها، وهو السنة مفسرة وموضحة للقرآن الكريم. وكما أن في الآية دليل على أنه لا بد أن يكون ذلك نكاحا شرعيا مقصودا لذاته، لا نكاحا غير مقصودا لذاته، مو لعب كما يسمونه التيس المستعار نسأل الله السلامة والعافية، بل حيلة للتحليل وذريعة إلى ردها إلى الزوج الأول، فإن ذلك حرام بالأدلة الواردة في ذمه وذم فاعله، وأنه التيس المستعار الذي لعنه الشارع ولعن من اتخذه لذلك. كما أن مذهب علماء جمهور السلف والخلف أن المطلقة ثلاثا لا تحل لذلك المطلق إلا بخمس شرائط تعتد منه، وتعقد للثاني ويطأها ثم يطلقها ثم تعتد منه، ثم بعد ذلك للزوج الأول أن يراجعها. طيب ما الحكمة يا إخواني الذي شرع الشارع الحكيم هذا التحليل والتحلل أنه لابد حتى تنكح زوجا غيره؟ قال العلماء الحكمة من ذلك الردع عن المسارعة إلى الطلاق وعن العودة إلى المطلقة ثلاثا والرغبة فيها. نعم هذه حكمة، لأن الإنسان لما يشعر أنه إذا طلقها طلقة ثالثة سوف تذهب لغيره، حميته وغيرته تمنعه من أن يطلقها طلقة ثالثة إلا بشق الأنفس، وإلا بأمر الذي يعني يكون فيه نوع من الوصول إلى الطريق المسدود كما يقولون. فإن طلقها الزوج الثاني طلاقا بائنا وانقضت عنها عدتها فلا جناح عليهما أن يتراجعا، الزوج الأول مع زوجته، إن ظنا أن يقيما حدود الله. وهنا تنبيه من الله سبحانه وتعالى أن القضية مش لعب، إن ظنا أن يقيما حدود الله فلا جناح عليهما أن يتراجعا، يعني حقوق الزوجية الواجبة لكل منهما على الآخر، يعني لكل منهما على الآخر هناك حقوق وواجبات. وأما إذا لم يحصل ظن ذلك بأن يعلم أو أحدهما عدم إقامة الحدود فلا يحل لهم أن يرجع أن يتراجع. ولذلك هنا لاحظوا معي يا أخواني، أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق زوجته ثلاثا ثم انقضت عدتها ونكحت زوجا آخر ودخل بها ثم فارقها وانقضت عدتها ثم نكحها الزوج الأول أنها تكون عنده على ثلاث تطليقات. هذه أيضا مهمة، يعني تبدأ معه بثلاث تطليقات، يعني يبدأ العد من جديد. وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون، هذه الحدود أحكام شرعية ينبغي أن يحرص الإنسان على أن يكون مع الشرع فدور مع الشرع حيث دار، يبينها لقوم يعلمون. هنا طبعا مسألة مهمة جدا، إنه ما يتعلق بالطلاق. أولا نقول للزوج اتق الله في زوجك، اتق الله في من أكرمك الله عز وجل بأن أصبحت معها على هذه الهيئة وعلى هذه الحالة، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، بكلمة الله وبأمانة الله قد أخذت، فحافظ على هذه الأمانة واحرص عليها، ولا يكن همك أنك تطلق على الصغيرة والكبيرة وعلى الشاردة والواردة وعلى السبب وبدون سبب. بعض العلماء الحقيقة يسمون بعض الناس الذين يحلفون بالطلاق، يعني درجة على ألسنة بعض الناس أنه عليه الطلاق من كذا، أنه كذا إذا فعل كذا زوجه طالق إذا كذا، يعني يحمل الطلاق إلى مسألة أخرى كأنما يحلف به. العلماء قالوا من هذا شأنه فهو سفيه، ولذلك سماه بعض العلماء يمين السفاهة، يمين الطلاق يمين السفاهة، أنه لا يفعله إلا السفهاء سفهاء الأحلام. فلنتق الله في أزواجنا، ولنتق الله فيما أكرمنا الله عز وجل به من النعمة والفضل والعطاء. ثم جاءت بعد ذلك الآية: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. هنا لهذه الآية سبب نزول أخرجه ابن جرير الطبري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجعها قبل انقضاء عدتها ثم يطلقها، يفعل ذلك يضارها ويعضلها، فأنزل الله هذه الآية. العضل هو يعني المنع أن تتزوج زوجا غيره. وأيضا يعني طبعا هذه آيتان هنا: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا كما كان يفعل الجاهليون، يمسكونها بعد أن تنتهي عدتها فيمسكونها ليضروا بها ويؤذوها ويتعدوا على حدود الله سبحانه وتعالى. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا. روى السدي قال: نزلت في رجل من الأنصار العثابة بن يسار طلق امرأته حتى إذا انقضت عدتها إلى يومين أو ثلاثة إلا يومين أو ثلاثة راجعها ثم طلقها مضارة بها، فأنزل الله: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. أيضا قول الله تبارك وتعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. عن أبي الدرداء قال: كان الرجل يطلق ثم يقول: لعبت، فأنزل الله تعالى: ولا تتخذوا أيمان تتخذوا آيات الله هزوا. وروى البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم عن معقل بن يسار أنه زوج أخته رجلا من المسلمين، زوج أخته رجلا من المسلمين، فكانت عنده ثم طلقها تطليقه ولم يراجعها حتى انقضت العدة، فبعد ذلك ندم على فعلته هذه كما قال هويها وهوته، فخطبها مع الخطاب فقال له: يا لكع، أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها، والله لا ترجع إليك أبدا. فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إليه، فأنزل الله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فلما سمعها معقل قال: سمعا لربي وطاعة. ثم دعاه وقال: أزوجك وأكرمك. وأخرج هذا من أكثر من طريق. إذن لاحظ كيف الناس يعني الوقوف عند حدود الله سبحانه وتعالى بعد أن كان مصرا على موقفه أن لا ترجع إليه زوجته أبدا، لكنه عندما سمع الله تعالى يقول ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن قال سمعا لربي وطاعة. وهذا شأن المسلم يا إخوة، شأن المسلم دائما أن أمره متأخر عن أمر الله جل في علاه، لا بد أن يكون الإنسان مع الله في السر والعلن ومع الله عز وجل في 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 تلبية أمره وفي في في بيان حاله. ولذلك قال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إلا تمنعوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. ومن يفعل ذلك أي الاعتداء الإمساك المؤدي إلى إضراب الزوج فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا أي أحكامه التي بينها بوحيه وتنزيله من أمره ونهيه وحلاله وحرامه لا تتخذوها هزوا استهزاء ولعبا. يعني دين الله ليس لا يقبل الهزوا ولا يقبل اللعب ولا يقبل إلا أن يكون الإنسان حاكما عدلا وقائما بأمر الله عز وجل على وفق مراده جل في علاه. ولذلك الحديث الوارد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. لو واحد قال وقال أنا والله أمزح نقول له مزحك هذا جد ولا يقبل مزح فيه أبدا. أنك النكاح والطلاق والرجعة. النكاح اللي هو الزواج، واحد كان يقول لواحد أريد أن أزوجك ابنتي هذه ثم بعد ذلك قال والله أنا أمزح ولست يعني قاصدا هذا الأمر، نقول له فاتتك المسألة ووجبت أن تقوم بتزويج ابنتك لهذا الرجل لأنها أصبحت زوجة له. وأيضا الطلاق جدها جد وهزها جد، والرجعة من الطلاق أيضا جدها جد وهزها جد. لذلك لاحظ حديث المروي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كان الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول زوجتك ابنتي ثم يقول كنت لاعبا ويقول قد اعتقت ويقول كنت لاعبا يعني بمزح. فأنزل الله ولا تتخذوا آيات الله هزوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من قالهن لاعبا أو غير لاعب فهن جائزات عليه، يعني تتحقق المسألة فيهما الطلاق والنكاح والعتاق. والعتاق هنا ففي الحديث الأول الرجعة وهنا العتاق يعني اعتاق المولى. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم أي إنعامه عليكم بنعمة الإسلام وبعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. واذكروا نعم الله عليكم التي من جملتها الأزواج التي زوجكم أكرمكم الله فتزوجتموهن وأصبحت حليلة لك، فاذكر هذه النعمة العظيمة التي أنعم الله بها عليك. وما واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. من الكتاب والحكمة، العلماء قال الكتاب هنا القرآن والحكمة السنة النبوية المطهرة التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنها لكم. وقيل المراد بالحكمة مواعظ القرآن الكريم، والأولى حملها على السنة ليكون الأمر شاملا. وانتبه يا إخوة، الوحي وحيان، وحي متلو مقروء منزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وهو القرآن، وحي غير متلو وهو السنة النبوية المطهرة. أما إني أوتيت القرآن ومثله معه، والله عز وجل يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم، أي خافوا الله وخافوا عقابه بالامتثال فيما أمركم وترك من المخالفة فيما نهاكم، واعلموا أن الله بكل شيء عليم لا تخفى عليه خافية، ولا يأخذه شيء ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، قلنا هذه لما عضل زوجته أي ابنته ومنعها من أن تعود إلى زوجها بعد أن هواها ويعني أحب أن يرجعها، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. وطبعا هنا العلماء يقولون إما الخطاب للأزواج أو للأولياء أو للحكام لقضاء. والحقيقة يعني طبعا كيف تكون الأزواج، يعني كأن التقدير يكون وإذا طلقتم أيها الأزواج النساء فبلغن أجلهن انقضت عدتهن فلا تعضلوهن، أي لا تمنعوهن أيها الأزواج إلى ما كان من أن ينكحن ويتزوجن من يريدن من الرجال. نعم، هذا إذا كان خطاب للأزواج، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم المعروف، يعني غير الزوج الأول. طبعا أما إذا كانت الأولياء فتكون فلا تعضلوهن أيها الأولياء أن يعدن إلى أزواجهن وبالمعروف إذا تراضوا بينهم بالمعروف، واعلموا أن الله ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولاحظوا هنا ذلكم يعني التمكين من أن تعود المرأة لزوجها وتكون معه عليلة له، أزكى لكم وأطهر، ذلكم أزكى لكم لمن هو بصدد العضل لما له في امتثال أمر الله من الثواب. يعني إذا تاب إلى الله عز وجل وترك عضل الزوجة أن تعود لزوجها قد زكى نفسه وطهرها وأطهر للزوجين. لا شك أن الزوجة عندما تكون مع زوجها وعندما تكون في بيت الزوجية لا شك أنها أطهر لنفسيتها ولحياتها، ذلك أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله يعلم ما فيه من الزكاة والطهر وأنتم لا تعلمون ذلك، أو المعنى الله يعلم ما فيه صلاح أموركم من الأحكام والشرائع التي من جملتها ما بينه لكم هنا، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. حقيقة ذكر أبو حيان ذكر رحمه الله في كتاب البحر المحيط، يقول والله يعلم ما تنطوي عليه قلوب الزوجين من ميل كل منهما إلى الآخر، لذلك نهى الله تعالى عن العضل. وقال ابن عباس معناه أو يعلم ما فيه من اكتساب الثواب وإسقاط العقاب، أو يعلم بواطن الأمور ومآلها، وأنتم لا تعلمون ذلك، سبحان من يعلم السر وأخفى، سبحان ربي جل في علا. الحقيقة هنا عند هذه الآية تنتهي الأحكام المباشرة للطلاق والرجعة، ثم تأتي بعد ذلك الآية الكريمة المباركة التي بعدها تتحدث عن الرضاعة، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، ولعلنا نتحدث عنها إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، نتحدث عن موضوع الطلاق، عن موضوع ما يتعلق بالرضاعة، رضاعة ويعني ما فيها من أحكام حقيقة، وإن شاء الله تعالى يكون لنا معها لقاء مشيئة الله تعالى. حقيقة أترككم لفاصل قصير ثم بعد ذلك نعود لمتابعة حلقتنا معكم واستماع تلاواتكم ومداخلاتكم، فلا تذهبوا بعيدا، كونوا معنا. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم من جديد، ونرحب بمشاركاتكم واتصالاتكم وتلاواتكم بمشيئة الله تعالى. ويعني الحقيقة نرغب دائما أن يكون النصف الثاني من البرنامج هو عبارة عن برنامج تصحيح للتلاوة، تلاوة الأخوة والأخوات، ولذلك نفسح المجال لهم ليقرأوا ويصححوا تلاوتهم. معنا اتصال. معنا سهام من الجزائر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا سهام اقرأي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس وجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة بذكري إن الساعة آتية نكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى
اذهب
إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا.
بارك الله فيك يا سهام، ما شاء الله تبارك الله، أحسن الله إليك يا بنتي وجزاك الله خيرا وقراءة طيبة، أسأل الله أن يتقبل منك ويباركك. معنا اتصال. معنا أبو علي. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أبو علي.
الله شيخ الله يحفظك.
يا مرحبا، تفضل يا حبيبي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به.
أبو علي فإن خفتم ألا يقيما نعم
فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون.
جزاك الله خير يا أبو علي، ما شاء الله تبارك الله، أحسن الله إليك وشكر الله لك، قناة طيبة، أسأل الله يثيبك ويجرك عليها. معنا اتصال.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
تريد أن تشارك؟
تفضلي.
أسيل.
يلا تفضلي أسيل. أن ما له أخلده. نعم. أحسن الله لك يا أسيل، ما شاء الله تبارك الله، لكن لابد أن تنتبهي لبعض الأشياء، الأخطاء اللي وقعت فيها سيل تتربيها عليها إن شاء الله. بارك الله فيك. نعم تفضلي.
إن شاء الله. نعم
تفضل أقرأي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأصحاب الميمة وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبشارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين.
جزاك الله خير يا غنية، ما شاء الله تبارك الله، قراءة طيبة، لكن أرجو أن تنتبه للمدود، ورش يمد المتصل المنفصل المقدار 6 حركات لزوما، هذا مد لازم لابد من أن ننتبه له عند ورش. نعم جزاك الله خيرا، شكر الله لك. معنا اتصال. نعم، معنا أسماء من الجزائر. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي يا أسماء اقرأي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت.
تبهي الغنى. تبهي أسماء الغنى. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. نعم.
وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الذي خلقك فسواك فعدلك. في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين. وإن عليكم لحافظين. كراما كاتبين. يعلمون ما تفعلون ما تفعلون. إن الأبرار لفي.
إن الأبرار ما في ترقيق هنا. إن الأبرار لفي.
إن الأبرار لفي نعيم. وإن الفجار لفي جحيم.
يصلونها يوم الدين. طيب جزاك الله خير يا أسماء، شكر الله لك، ما شاء الله قراءة طيبة، أسأل الله أن يثيبك ويجرك عليها. انتبهي للغنن، مواطن الغنن مهمة جدا، أن نعطي الغنة المشبعة على النون المشددة على الميم المشددة، على الإدغام بغنة في ينمو، على الإقلاب عند حرف الباء، على الإخفاء عند 15 حرف الباقية، على الإدغام الشفوي والإخفاء الشفوي. هذه مواطن الغنة السبعة مهمة جدا يا إخوة يا أخوات، أن لما نقرأ يعني ترتيلا أن نقرأ بالغنة المشبعة بمقدارها، بعضهم قدرها حركتين، لكن هي يقول غنة مشبعة زائدة على أصل الغنة الأصلي. نعم، معنا عائشة من الجزائر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا بنتي، تفضلي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ما شاء الله.
والمرسلات عرفا. فالعاصفات عصفا. والناشرات نشرا. فالفارقات فوقا. فالملقيات ذكرا. عذرا ونذرا. إنما توعدون لواقع. فإذا النجوم طمست. وإذا السماء فرجت. وإذا الجبال نصفت. وإذا الرسل أقتت. لأي يوم نجلت. ليوم الفصل. وما أدراك ما يوم الفصل. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نهلك الأولين. ثم نتبعهم الآخرين.
نتبعهم الآخرين.
ثم نتبعهم الآخرين.
لا ما ألم نهلك الأولين.
ألم نهلك الأولين.
ثم نتبعهم الآخرين.
ثم نتبعهم الآخرين.
أيوة.
كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين.
أحسنت يا عائشة، ما شاء الله عليك، تبارك الله، أحسن الله عليك، ما شاء الله. تبي الغلطة اللي هذه اللي نبهتك عليها، ثم نتبعهم، لأن العين مضمومة. نعم، معنا اتصال. فاطمة الزهراء، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل يا فاطمة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
من الشيطان، من الشيطان الرجيم.
شيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين. الذين إذا اكتالوا على الناس،
إذا اكتالوا على الناس،
إذا اكتالوا على الناس يستوفون. وإذا كالوهم أو وزنوهم
يخسرون. يا فاطمة انتبهي للتشكيل يا بنتي. ألا يظن أولئك، نعم،
ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما السجين.
مرة ثانية، وما أدراك، أعيد مرة ثانية فاطمة. وما أدراك ما سجين.
وما أدراك ما السجين.
ما سجين.
كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين. الذين يكذبون بيوم الدين. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين.
أساطير الأولين.
كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون.
أحسن الله عليك يا فاطمة. حسبك يا فاطمة. طبعا فاطمة تقرأ برواية ورش ليس له السكت الموجود عند حفص، يعني حفص لما يقرأ هنا عند من طريق الشاطبي يقول كلا بل ران على قلوبهم، هذا السكتة هذه خاصة لحفص، لا يشارك فيها أحد من القراء. فلذلك لما قرأت لورش كلا بل ران على قلوبهم هكذا، وقيل من راق أيضا بدون سكت عند ورش، وأيضا السكتتين لم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا. وأيضا قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن، دون سكت عند حفص عند ورش، بينما حفص يسكت فيها سكتة خفيفة. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن، نعم، يجوز فيها السكت والوقف. نعم، معنا اتصال. آية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي آية اقرأي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا مالك أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، تأخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فلما استيئسوا منهم خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد خلى عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلنبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.
أحسن الله إليك يا آية، جزاك الله خير يا بنتي، ما شاء الله تبارك الله، قراءة طيبة وممتازة ما شاء الله، أحكام يعني متقنة، إن شاء الله أن يثيبك ويجرك عليها. نعم أيها الأخوة، كانت هذه التلاوة الحقيقة من آية، هي ما نختم بها حلقتنا لهذا اليوم. آمل أن ألتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونراكم على خير بمشيئة الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.